الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأصلي وأسلم على إمام الموحدين وقائد الدعاة والمصلحين وحجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كانت الدولة العباسية من أعظم دول الإسلام رسوخا، وحكامها وإن أصاب بعضهم تقصير وخلل إلا أنهم من أعظم ملوك الإسلام أثرًا في تأريخ المسلمين. وفي عهدهم ازدهرت بيارق العلم والجهاد، فوصلت رايات المسلمين شرقًا وغربًا ما لم تصله قبل ذلك، وبلغ سلطان المسلمين وملكهم أوجهما في عهد هارون الرشيد، ذلك الملك العباسي العابد المجاهد الذي كان يغزو سنة ويحج سنة. ثم طرأت العلل على هذه الدولة الإسلامية العظيمة فضعفت، ثم كان السقوط والانهيار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهل تعلمون يا رعاكم الله ماذا جرى على تلكم الدولة العملاقة؟ وهل سمعتم يا رعاكم الله بقصة ابن العلقمي؟ وما أدراك ما ابن العلقمي؟ إنه محمد ابن العلقمي الوزير الباطني الرافضي الخبيث، استغل غفلة ولينا المستعصم آخر خلفاء بني العباس، فوظف نفوذه وصلاحياته لإضعاف دولة الإسلام، وقام بصرف الجنود من حول الخليفة شيئا فشيئا، حتى أنه لم يبق حول الخليفة في العاصمة العباسية بغداد إلا عشرة آلاف فارس. ثم أخذ ابن العلقمي الرافضي الخائن يكاتب التتار، حتى أقبلت جيوش متلاحمة كالبحار، أقبلت إلى بغداد وليس فيها حول الخليفة إلا تلك القوة الضعيفة من الجند. ثم عمد الرافضي الخائن إلى إقناع الخليفة بالخروج إلى هولاكو قائد التتار من أجل التفاوض على الصلح، فخرج الخليفة بغفلته ومعه 700 من الأعيان والقضاة والعلماء، فقتلهم التتار عن بكرة أبيهم، وقتل الخليفة المستعصم بين يدي هولاكو صبرا ومعه 17 من خواصه، منهم 3 من أبنائه. ورغم أن هولاكو قائد التتار تهيب في بادئ الأمر من قتل الخليفة لما يعلم من مكانته في العالم الإسلامي، إلا أنه أقدم على فعلته الشنيعة بعد تحريض وتشجيع من الوزير ابن العلقمي، قبحهم الله جميعا. وهكذا أيها المسلمون، دخل التتار بغداد بعد أن فتح أبوابها لهم الوزير الخائن ابن العلقمي، فدخلوا يقتلون وينهبون ويأسرون ويدمرون ويحرقون 40 يوما، حتى أصبحت بغداد التي كانت حين ذاك زهرة مدائن الدنيا، فأصبحت بغداد التي كانت حين ذاك زهرة مدائن الدنيا أصبحت خرابا دمارا تنعق فيها البوم، حتى قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه المشهور البداية والنهاية، قال: قتل في بغداد حوالي 1000 إنسان، أي حوالي 2 مليون من المسلمين. كل ذلك والوزير الرافضي الخبيث ابن العلقمي يتفرج على تلكم الكارثة الهائلة التي حلت بالمسلمين، وبذلك طويت صفحة الدولة العباسية الإسلامية العظيمة بعد أن استمر ملكها أكثر من 500 سنة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أهل الإسلام بما وقع في تأريخكم، واقرؤوه وادرسوه واتعظوا به، ولا تكن الغفلة ورغد العيش سبباً لعدم معرفتكم وتفريقكم بين المسلم والكافر، والمؤمن والمنافق، والسني والرافضي، والصادق والكاذب. أيها المسلمون، إن الرافضة الشيعة أهل غدر وخيانة وخسة ودناءة على مر التاريخ. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني حينما وصفهم في كتابه العظيم منهاج السنة قائلا: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كان الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة على قتال المسلمين. ولا زال الحديث موصولا لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك النصارى الذين قتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وصدق حدسه رحمه الله، صدق حدس شيخ الإسلام رحمه الله. فها نحن نسمع ونرى ما يفعله الصليبيون وأعوانهم من الرافضة، وما ترتكبه ميليشيات جيش المهدي في حق إخواننا من أهل السنة في العراق من فظائع وعظائم تقشعر لها الأبدان: قتل وتشريد وسلب ونهب وانتهاك للأعراض والحرمات، فلم يسلم منهم حتى حجاج بيت الله الحرام، فتعرضوا لهم بالخطف والاعتداء كما سمعتم، فما أشبه الليلة بالبارحة. فاللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الخائنين، وصلى الله وسلم على حبيب رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الرفض والتشيع مذهب بدعي كفري كتب الله على أهله وجميع أهل البدع الذل والهوان والغضب والصغار في الحياة الدنيا والنكال والعذاب في الآخرة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. وبهذا يعلم أنه لا سبيل إلى التقارب مع هذه الطائفة الخبيثة، وأن الحوار معهم غير مجد إلا إن كان الغرض منه دعوتهم إلى التوبة والإسلام أو اتقاء لشرهم وكيدهم، إذ كيف يكون التقارب والحوار مع أناس يعتقدون نقصان القرآن الذي بين أيدينا، فهو لا يمثل إلا ثلث ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أم كيف يحصل التقارب والحوار مع أناس يعتقدون كفر وردة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فيهم شيخي الإسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أم كيف يتحقق ذلك مع أناس يتهمون أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهمونها بفاحشة الزنا والعياذ بالله؟ أم كيف يتأتى هذا مع أناس يخونون الروح الأمين جبريل عليه السلام، ويتهمونه بعدم تبليغ الرسالة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أيها المسلمون، لقد انخدع بعض البسطاء والسذج من عامة المسلمين بتلكم الدعوات المطالبة بالتقارب والحوار بين السنة والشيعة، كما انبهر فئام من الناس بالرافضة الشيعة في أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان، وقبل ذلك قد انبهروا بدعوى خميني إيران الهالك. وظن هؤلاء البسطاء أن نصراً وعزاً للإسلام قد يتحقق على يد هؤلاء الرافضة الخونة، غير أن حماقة الرافضة وغباءهم يأبى إلا أن يسقط الأقنعة عن وجوههم الكالحة. فلا تقية بعد اليوم، وما فعلتهم الشنيعة وقتلتهم البشعة لرئيس العراق المخلوع إلا ضرب من ضروب حقدهم على كل ما له صلة أو ولاء أو تعاطف مع أهل السنة والإسلام. لقد أمرنا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وحثنا على الإحسان في كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأين رافضة العراق قبحهم الله من هذا الهدي النبوي الكريم حينما عمدوا إلى تصوير ونشر تلكم القتلة البشعة وبث صورها على المسلمين في يوم عيد الإسلام ويوم حجهم الأكبر؟ إنها رسالة صريحة من الرافضة المجوس إلى الإسلام وأهله. فاللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بلادنا وولاتنا وعلماءنا ومقدساتنا وعقائدنا وأخلاقنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور وصلاح الأئمة وولاة الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز.
اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشدد وطأتك على الصليبيين الحاقدين والرافضة الخائنين واليهود الغاصبين، اللهم اشدد وطأتك عليهم أجمعين. اللهم وارض عن خلفائك الراشدين الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، اللهم أرضهم وارض عنهم وأخرس لسان من سبهم ونال منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة؟
الرافضة.
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية
وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
يا رافضة، 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 كيف تزعم أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة؟ يا رافضة، رافضة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة كما تزعمون، لماذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له؟ لم يقل الله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ فإذا كانت خبيثة من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، والعياذ بالله،
والعياذ بالله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
اسمعوا يا رافضة،
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.
يقولون
أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي بن أبي طالب المزعومة، وأنه نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي، وأنه يظهر للناس خلاف ما يبطل، وأنه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة، وأنه عرض في نفسه شك من عظم ما أوحي إليه في علي بن أبي طالب. ويقولون أن علي هو المعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعطون علي رضي الله عنه بعض المعجزات التي لم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن علي يدخل الجنة قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا علي ما خلقت الجنة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
ويقولون
أبو بكر وعمر،
عثمان أيضا،
معاوية،
يزيد،
عائشة وحفصة، أصحاب الصحيفة الأولى، أصحاب الصحيفة الثانية، أصحاب العقبة، التسعة من العشرة، كل هؤلاء من أهل النار.
ويقولون
خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين وفي نفس اللحظة زنى بامرأته.
ويقولون
بعض الأحيان تصير الإمامة حتى من رسول الله أفضل، إمامة الحسين في النسب أفضل، إذا كان رسول الله أم آمنة الحسين أم فاطمة، وإن كان رسول الله أبوه عبد الله الإمام الحسين أبوه أمير المؤمنين، وإن كان رسول الله جد عبد المطلب مو الحسين جد رسول الله أفضل من النبوة.
هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟
ويقولون
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب.
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. علي 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 يا علي، علي 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 يا علي،
يا علي اسمك بالقلب من رسيم،
وكل هم وغم سينجلي بولايتك. ركز على الولاية، بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة وشوف حوائجك وشوف
اي آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم.
ويقولون
وتقرأ في كتب المسلمين كافة أن أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام.
ويقولون
رسول الله حينما يركع أمام فاطمة ينحني إكبارا
وإجلالا.
هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم
ويقولون
فمن انتصر الدين إذن وما تمت العبادة في الأرض إلا بأمير المؤمنين علي
ويقولون
وفي هذا المقام يكون علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله.
فهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟
الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
يا رافضة رافضة أليس منكم رجل رشيد؟
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله السلفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد اصطفى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وآخر المرسلين، وجعله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه ورسولًا بينه وبين عباده، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله إلى الناس أجمعين وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر، وقمع به أهل الشرك من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به مشركي أهل الكتاب وأهل الكفر والارتياب، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وأعز به بعد الذلة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة وبهذه النعمة العظيمة، وهي بعثة هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فلم يبقى خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلم وفقني الله وإياك أن الروافض كانوا وما زالوا ينالون من قدره الشريف ومن منزلته العظيمة صلى الله عليه وسلم، فمرة يسخرون ويطعنون في أصحابه الغر الميامين.
استمع إلى شيخهم باقر الفالي وهو يسخر من خالد بن الوليد رضي الله عنه ويتهمه بالقتل والزنا.
خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. يقول اجتهد فأخطأ، رجال ما مسوي غلط، هذا سيف الله المسلول، اجتهد فأخطأ.
ومرة يكفرونهم.
استمع إلى الرافضي ياسر الحبيب وهو يكفر أبا بكر وعمر.
في بصائر الدرجات عن الثمالي رضوان الله عليه عن علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام إمام السجاد زين العابدين قال: قلت له أسألك عن أبي بكر وعمر، فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها، ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم. الإمام يؤكد أن أبا بكر وعمر ليس لهما حظ في الإسلام إطلاقا، ماتا وهما مشركان كافران.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يحكم بكفر أبي بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
في القرآن الكريم أكو آية كريمة تقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأكو للآية تفسير غيب عنا. سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: ما معنى هذه الحمير؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره، إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار وفي صورة حمارين إذا شهقا في النار، يعني من شدة التعذيب الإلهي، انزعج أهل النار من شدة صراخهما. عثمان أيضا من أهل النار، معاوية أيضا من أهل النار، يزيد أيضا من أهل النار، عائشة وحفصة أيضا من أهل النار، أصحاب الصحيفة الأولى، أصحاب الصحيفة الثانية، أصحاب العقبة، التسعة من العشرة، كل هؤلاء من أهل النار، وكلهم عذابه شديد. فأبو بكر وعمر عذابهما شديد بالشكل اللي عندما يصرخان من عذابهما فهذول اللي أيضا عذابهم شديد ينزعجون من ذلك الصراخ.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يكفر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ويقول أنهم أعداء الله.
إخواني الصحابة وقلبهم المهاجرون والأنصار، هؤلاء كانوا من الموانع دون ميلاد الإسلام. بعبارة أخرى، الصحابة وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار كانوا أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء القرآن الكريم وأعداء الإسلام الحنيف وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
كيف هذا والله تعالى يقول:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وقال الله تعالى:
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
ومرة يسخرون من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصير حمارة، ما هي تضحكوا ليه؟ انتوا أحرار.
ومرة يكفرونهن.
استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خارجية وكافرة.
فبعد ماكو داعي للخوف، خلي نجهر بالحقيقة وخلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة.
كيف هذا والله تعالى يقول:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا.
ولم يقف الرافضة عند هذا الحد، بل قاموا بالطعن مباشرة في منزلته الشريفة صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، منها اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها، جاء في كتاب إعلام الهداية وهو من إصدار المجمع العالمي لأهل البيت بقم الإيرانية في المجلد الأول صفحة 205، ما نصه: الحيلولة دون كتابة الوصية، حيث قال ذلك الكتاب: ولم يصر نبي الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفا من تماديهم في الإساءة وإنكارهم لما هو أكبر، فقد علم بما في نفوسهم. انظر أخي المسلم كيف اتهم الروافض نبينا صلى الله عليه وسلم
بكتمان الوصية، مع أن هذه الوصية التي يزعمون أن فيها صلاح الأمة ونجاتها. كيف هذا والله تعالى يقول:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وقال الله تعالى:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فكيف يكون حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم ثم يكتم الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها كما يزعم الروافض والعياذ بالله؟ قولهم بإحباط وبطلان عمل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاء في كتاب تفسير نور الثقلين للحويزي في المجلد الأول صفحة 654 نقلا من كتاب أمال الصدوق، ما نصه بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل يقول فيه لعلي: ولقد أنزل الله عز وجل إلي:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،
يعني في ولايتك يا علي،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. انظر أخي المسلم كيف جعلوا ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي لب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فهل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل إثبات ولاية علي رضي الله عنه؟ قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي المزعومة والعياذ بالله جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 37 صفحة 140 ما نصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا وتبعه 5000 ورجع من مكة وقد شيعه 5000 من أهل مكة. فلما انتهى إلى الجحفة نزل جبريل بولاية علي وكانت قد نزلت ولايته بمنى، وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام بها لمكان الناس، فقال الله تعالى له:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس،
أي مما كرهت بمنى. انظر أخي المسلم كيف اتهموا رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأنه امتنع من تبليغ ولاية علي في منى والعياذ بالله. روى ابن جرير عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: لو كتم محمد شيئا مما وحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم قول الله تعالى:
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
قولهم إن ساوى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعلي فلا عمل له والعياذ بالله جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي صفحة 189 ما نصه عند قول الله تعالى:
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
قال: وكيف يشرك بالرحمن وهو الأمان والإيمان؟ ومعناه إن ساويت بعلي أحدا من أمتك فجعلت له في الخلق مثلا وشبها فلا عمل لك. والخطاب له أي للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي المسلم إلى الحط من التوحيد والتهوين من الشرك وصرفه إلى ولاية علي رضي الله عنه.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول: لولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرف المؤمنون.
وكما في دعاء الندبة: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. المؤمن يعرف بعلي مثل ما ذكرت لك في الليلة الماضية.
قولهم إن لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فقد ضيع أمته وأصبحت نبوته ورسالته ناقصة والعياذ بالله. جاء في كتاب عقائد الإمامية للزنجاني في المجلد الثاني صفحة 171 ما نصه: فكل نبي ورسول إذا لم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فيما جاء به فهو ناقص النبوة والرسالة في مجمع العقلاء وقد ضيع ملايين من أمته.
استمع إلى شيخهم جابر أغائي وهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا وأنه يتحمل تبعات هذه الأمة.
اللهم لعن من خرص بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة متاهة بريرونها. صلى الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي صفحة 182 ما نصه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداء من تحت العرش أن عليا آية الهدى وحبيب من يؤمن بي، بلغ عليا. فلما نزل إلى السماء نسي ذلك، فأنزل الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية. قوله نسي أي ترك، ولعله الخوف من المنافقين كما صرح بذلك في أخبار كثيرة. انظر أخي المسلم كيف زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي ما أمره الله أن يبلغ، كيف هذا والله تعالى يقول:
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
ثم كيف يخاف نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول:
فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشجع المؤمنين. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط من أجل أن يدعو إلى ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 97 ما نصه قال أبو جعفر: أن عليا هو آية لمحمد، وأن محمدا يدعو إلى ولاية علي، كيف هذا والله تعالى يقول:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس خلاف ما يبطن والعياذ بالله، جاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 188 ما نصه: باب الصلاة على الناصب. أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عمل بالتقية. عن أبي عبد الله قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك وما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا، واملأ قبره نارا، وأصله نارا. فانظر أخي المسلم كيف ينسبون الكذب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل يا عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه في صلاتهم ونبي الرحمة يلعنه؟ نعوذ بالله من هذا الكذب ومن هذا الضلال.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شفع لناصبي ما قبلت شفاعته.
رسول الله صلى الله عليه وآله نيشفع للناصبي، ولو فرض جدلا أنه شفع لناصبي فالله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الشفاعة.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة رضي الله عنها جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 78 ما نصه عن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة. بل ذكرت الموسوعة الكبرى عن فاطمة رضي الله عنها وهي من تأليف إسماعيل الزنجاني بقم الإيرانية في المجلد الأول صفحة 218 أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان يضع لسانه الشريف في فم فاطمة رضي الله عنها، حيث قال ما نصه: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يضع لسانه في فمها أي في فم فاطمة ويتذكر رائحة الجنة. انظر أخي المسلم كيف حطوا من قدره الشريف في ذكر هذه الروايات الخبيثة. ولم يقف الرافضة الإمامية الاثنى عشرية عند هذا الحد، بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله. فقد ذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة الجزء 21 في الصفحة 10 قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قول الله تعالى:
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا،
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل، فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
استمع إلى شيخهم محمد العرادي وهو يتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله.
هل تمتع رسول الله؟ رسول الله تمتع لو ما تمتع؟ نعم تمتع. هذا الراوي يسأل رسول الله تمتع، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش. اتهمت النبي بأن شنو؟ قاعد يمارس الفاحش. فقال لها: لا، إنه نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، هذا وقد أحله الله لي، فاكتمي، اتكتم على هذا الحديث. ولهذا قالوا: وإذ أسرنا النبي إلى بعض أزواجه حديث، أسر بأن اكتمي، فاطلعت على بعض أزواجه. هذا دليل على أن النبي على عظمة تتمتع.
والعياذ بالله. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من فراشه يصلي ويدع عليا وعائشة رضي الله عنهما في فراش واحد ليس عليهم لحاف غيره، والعياذ بالله. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 101 صفحة 49 ما نصه عن ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب، وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيره، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعائشة ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي. قولهم أن علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس على فخذ عائشة والعياذ بالله، جاء في كتاب بحار الأنوار في المجلد 22 صفحة 244 ما نصه عن جندب بن عبد الله البجلي عن علي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة، فجلست بينه وبينها، فقالت: يا ابن أبي طالب، ما وجدت مكانا لستك غير فخذي؟ فانظر أخي المسلم الغيور كيف جعلوا أغير خلق الله على أمته لا يغار على زوجته من علي بن أبي طالب بحجة عدم نزول آيات الحجاب.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم محمد باقر الأيرواني وهو يهين النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بأنه زوج بنتيه لعثمان رضي الله عنه حتى يسكته ويأمن شره.
أحد الأخوة يسأل يقول: يقال أن النبي صلى الله عليه وآله زوج عمر أو عثمان ابنته، هل هذا ثابت أم لا ولماذا؟ على أي حال الكتب التاريخية أخوتي وأعزتي تنقل هذا الشيء، عملية نقل موجودة، لكن هسه ليش النبي صلى الله عليه وآله زوج هؤلاء؟ اي بلي، مو احيانا هذا متداول، احنا اذا نريد نسكت فرد واحد ولا يأذينا كل يوم شنو مخربط علينا الوضعية، نطيف الزبنية ذلكت عادني لأجل هاي الابنية شوي يسكت، وتأخذه الحمية وتأخذه الغيرة، او يقول ذولا نسابتي بعد شنو ما سوي معامرة، فلأجل أن لا يتآمروا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله من المحتمل أنه صلى الله عليه وآله إن صح هذا النقل التاريخي. والخبر كما تعلمون يحتمل الصدق والكذب، إن صح من المحتمل أن تكون النكتة هي ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وآله يأمن جانبهم. وهكذا النكتة في أنه تزوج بعائشة، فليش تزوج هو بعائشة؟ النبي ليش تزوج بعائشة؟ مو بعيد شوية يريد يسكت ذاك، حتى ضيكت شوية يحترم النبي ولا يسوي مؤامرات ولا يحوك مؤامرات ضد
قولهم أن أوصياء الشيعة لا يحملون في البطون، وإنما يخرجون من الفخذ الأيمن، لأنهم فقط الذين لا تنالهم الدناسات والعياذ بالله. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 51 صفحة 26 ما نصه أن حكيمة بنت محمد لما رأت نرجس وهي جارية عند أبي محمد فتأملتها فلم ترى فيها أثر الحمل، فقالت لسيدها أبي محمد ما أرى بها حملا، فتبسم ثم قال: إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون، وإنما نحمل في الجنوب، ولا نخرج من الأرحام، وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا، لأننا نور الله الذي لا تناله الدناسات. لاحظ أخي المسلم قولهم إنا معاشر الأوصياء، فحصر هذه الفضيلة المزعومة في الأوصياء دون الأنبياء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وليس بوصي، وبهذا لا يشمله الاستثناء في قولهم لا تناله الدناسات والعياذ بالله. قولهم أن البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. جاء في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 48 عند قول الله تعالى:
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
قال عن أبي عبد الله قال: إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل احترام النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية يكون بهذه المنزلة الوضيعة والعياذ بالله؟ ألم يقل الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم:
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
فهل هذا من التوقيع؟